بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أخبرنا عنها. فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو أسامة وهو محمد بن أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال: حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد وابن جعفر قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلي عطاء عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن طاووس وهو ابن كيسان عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ قال رحمه الله: حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وقال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى وهو التوجيبي المصري قال: حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. قرأنا ثلاثة أحاديث: الأول عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح أي فتح مكة وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. التحليل والتحريم من خصائص الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فالتحليل والتحريم من خصائص الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر بمعنى أنه بلغ ذلك عن الله، قال إن الله ورسوله، الخمر غيره، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر وهو معروف، والميتة التي ماتت حتف أنفها بغير تذكية، والخنزير الحيوان المعروف النجس. قال الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه، وبهذا المعنى. والأصنام ما عبد من دون الله وما كان على هيئة صورة بني آدم، الصنم ما كان على هيئة صورة الآدمي، ويطرق عليه وثن، فالوثن ما كان على صورة آدمي وغيره ما عبد من دون الله، والصنم ما عبد من دون الله وكان على صورة آدمي. فالله ورسوله حرم هذه المذكورة في الحديث، الخمر، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فالاتجار بهذه الأشياء محرمة بيعا وشراء. فقيل يا رسول الله لما فيها من الضرر، حرمها الله ورسوله لما فيها من الضرر. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ يخبرنا عنها، فإنه يطلى بها السفن، أي هناك من ينتفع بها، فإنه يطلى بها السفن أي من الصدى حتى لا يتأكل الخشب، ويدهن بها الجلود فتصير لينة، ويستصبح بها الناس أي يجعلونها في أشياء فيسرجونها في أوان في قناديل، فيسرجونها يجعلون فيها الفتيلة ويسرجونها يستضيئون بها ويستصبحون بها وتصير مصابيح، ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام، أي حرام بيع هذه الشحوم. فالضمير في قوله هو حرام عائد إلى البيع لا الانتفاع، فالانتفاع بها جائز، لكن بيعها، فالانتفاع بهذه الشحوم جائز، أما بيعه فلا. قال النووي معناه لا تبيعها، فإن بيعها حرام، والضمير في هو يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع. هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه، أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكله ولا في بدن الآدمي، لأنها نجسة. وبهذا قال أيضا عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري، وقال الجمهور لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلا أي في الشحوم، لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص وهو الجلد المدبوغ، والقول هو الأقرب. ومن احتاط ترك الانتفاع بها فذلك أحوط. قال وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة، فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه؟ الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن، أو يجعل من الزيت صابون، أو يطعم العسل المتنجس للنحل، أو يطعم الميتة لكلابه، أو يطعم الميتة لكلابه، أو يطعم الطعام النجس لدوابه. فيه خلاف بين السلف، الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك، هذا هو الأقرب. ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد، فقال وروي نحوه عن علي وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. قال وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه، أي أنه نجس. وقال عبد الملك بن الماجشون وإسحاق وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء، والله أعلم. قال العلماء وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر، يعني أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه، وطلب الكفار شراءه ودفع عوض عنه. وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده 10,000 درهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذها ودفعه إليهم. وذكر الترمذي حديثا نحو هذا. قال أصحابنا: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى إلى كل نجاسة، والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ففي صحة بيعها خلاف المشهور لأصحابنا، منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه، ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة. وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها والله أعلم. قال القاضي: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة في الحديث. فاعترض لما في ذلك من إضاعة المال. فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطأها فإنها تحرم على الابن ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها. قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده، لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس، ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع، ويحل لغيره الاستمتاع غيره بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منها، فإنها محرمة المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهود، وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كل أحد، وكان ما عدا الأكل تابعا له بخلاف موطوءة الأب والله تعالى أعلم. الخلاصة أن هذه الأمور المذكورة في الحديث يحرم بيعها، وأما الانتفاع بشحوم الميتة فلا بأس، والجمهور على المنع. والقول الأول أقرب ويقول أن الضمير عائد إلى البيع. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ أي لا إشكال في الميتة، بقي الشحوم هل يجوز؟ السؤال على البيع، السياق يدل على أن السؤال على البيع. أوردوا إشكالا، قالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ الميتة جاء التصريح بأنه يحرم بيعها كبقية ما قرن بها. قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ أي أخبرنا. ثم ذكروا أن الناس ينتفعون بها، فكان السؤال عن البيع، فإنه يطلى بها السفن، والناس على هذا يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يجعلونها مصابيح. فقال: لا هو حرام، لا هو حرام، أي البيع، بيعها، بدليل قوله في آخر الحديث قال: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها، أي أكل الشحوم لأنها ميتة، حرم عليهم الشحوم يعني عقوبة، شحوم هي مثل الأنعام إلا ما استثني في الآية: الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وما البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما والحوايا مختلطة بعظم ذلك جزيناً ببغيهم. فلما حرم عليهم أكل هذه الشحوم بسبب بغيهم ظلمهم جملوا، أي أذابوا هذه الشحوم وجعلوها ودكا وصاروا يبيعونها، وهذه حيلة من حيلهم، فجاء الوعيد على صنيعهم. قال: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه، أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا حديث جابر. وفي حديث ابن عباس قاتل الله، في حديث ابن عباس حين بلغ عمر أن سمرة باع خمرة فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ أن هذه حيلة، فالله حرم الخمر، حرم شربها وغير ذلك، فسمر باعها ولم يشربها، فأخبر عمر أن هذا فيه مشابهة باليهود في هذه الحيلة، كونه الله عز وجل حرم عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها. وفي حديث أبي هريرة قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، أي بعد أن أذابوها. ها؟ يعني ما بلغه ولا؟ طيب جزاك الله خيرا. في فتح الباري قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما اختلف في كيفية بيع السمرة للخمر على ثلاثة أقوال. أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، أي عوضا عن الجزية، فباعها منهم مقابل الجزية معتقدا جواز ذلك، وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه، وقال كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك، لأنه لم يتعاطى محرما، ويكون شبيها بقصة بريرة حيث قال هو عليها صدقة ولنا هدية. والثاني قال الخطابي يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير يسمى خمرا كما قد يسمى العنب به لأنه يؤول إليه، قاله الخطابي. قال ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير. والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء، يعني إذا حللها فذهبت عنها مادة الإسكار بفعل فاعل، لا يجوز استعمالها ولا بيعها في هذا الحال، لا يجوز بيعها. أما إذا تخللت بذاتها دون فعل فاعل فلا بأس استعمالها لأنها صارت خلل. قال واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل ولا ينحصر الحل في تخللها بنفسها. قال القرطبي تبع لابن الجوزي والأشبه الأول. قلت ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية، بل يحتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها، وقد أبدى الإسماعيلي في المدخل في احتمال آخر، وهو أن سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها، ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته، وهذا هو الظن به. ولم أرى في شيء من الأخبار أن سمرة كان واليا لعمر على شيء من أعماله، إلا أن ابن الجوزي أطلق أنه كان واليا على البصرة لعمر بن الخطاب وهو وهم، فإنما ولي سمرة على البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهر، وولاة البصرة لعمر قد ضبطوا وليس منهم سمرة، ويحتمل أن يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية انتهى. خير إن شاء الله. الحافظ كأنه يرى أنه يعني علم حرمتها ولم يعلم تحريمها، أحد تحريم بيعها اجتهد. قد تقدم معنا قبل التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده منها شيء فليبيع فلينتفع أو ليبيع، ثم جاء التحريم فنهى عن الانتفاع والبيع الخمر. يحتمل أن سمرة لم يبلغه النهي عن الانتفاع وبلغه تحريم شربها، والله أعلم. الخلاصة أن هذه الأحاديث فيها ما عليه اليهود من الاحتيال على شرع الله على محارم الله، أن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه، فلا يجوز التشبه بهم. وشحوم الميتة هل يجوز الانتفاع بها؟ الجمهور على المنع، وذهب بعضهم إلى الجواز، والأقرب من احتاط فأخذ بقول الجمهور جيد، وأما البيع فلا، بيع الشحوم يلحق بيع الميتة لأنه من الميتة، وأيضا جاء التنصيص على الشحوم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلون محارم الله بأذن الحيل، فتستحلوا محارم الله بأذن الحيل. انظروا كذا، رواه ابن بطة، وابن بطة له رسالة جزء صغير في بعنوان إبطال الحيل: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلون محارم، فتستحلوا محارم الله، لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة عن أبي هريرة، رجح ابن بطة عن أبي هريرة. من يعيده؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة في إبطال الحيل جزء صغير، وهو حديث محتج به. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.